عندك اثنين مش ممكن يكون تيجي تجمع يطلع ثلاثة. لا معنى ان اذا كان اصل المسألة اثنين ما يطلع الا اثنين ما يعولش. العول بمعنى الزيادة. واذا كان اصل المسألة ثلاثة ما تعولش. واذا كان اصلها اربعة لا تعول. واذا كان اصلها ثمانية لا تعول. طيب لكن بالنسبة للستة ومضاعفتها اذا كان اصلها واحدة من دي فممكن تعول. الستة ممكن تعول الى سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة. زي ما هذه الستة اللي كانت معنا دي تعالت الى تسعة. وممكن ايه في مسألة اخرى تعول الى عشرة. أو سبعة أو ثمانية. فالستة إذن بتعول من الستة إلى العشرة. ماشي فرض وزوجي يبقى تعول إلى السبعة أو الثمانية. طبعا مش مسألة واحدة تعول إلى كل ده، لا مسألة متعددة تعول إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة بس. طيب والاثناشر، الاثناشر تعول إلى الثلاثاشر والخمستاشر والسبعتاشر بتعول بالفردي، والأربعة وعشرين بتعول إلى سبعة وعشرين. يبقى إذا كده أنا عرفت الأصول، في أصول تعول وأصول لا تعول، فعرفنا يعني إيش تعول ويعني لا تعول، واللي بيعول بيعول إلى إيش. فإحنا قلنا الستة ومضاعفتها تعول. طيب الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة، والاثناشر تعول إلى الثلاثاشر والخمستاشر والسبعتاشر، والأربعة وعشرين تعول إلى عول واحد وهو سبعة وعشرين، عشان كده تسمى البخيلة وسيأتي. تمام. وأما الأصول التي لا تعول هي الاثنين والإيه والثلاثة والأربعة والثمانية، دي ما تعولش أبدا. لو عالت عليك يبقى في غلط. يبقى انت ما تيجي تجمع ويكون اصل مسألتك اربعة تطلع خمسة يبقى انت غلطان، ما عرفتش تجمع او زودت عدد او شيء من هذا القبيل. فده بيخلي الطالب انه عنده ايه، عنده وعي بحيث انه يعرف انه غلط. فمثلا انا معي اصل مسألة ستة لقيت عالت الى 11، ما ينفعش ما يتعولش الى 11، فتعرف انه انت جامع غلط، ترجع تعيد المسألة تعيد حساباتك لقيها انها 10 مش او 9. فبالتالي هذه ضوابط مهمة يعني حقيقة نفعونا، لانه يبقى في ذهنك لا تفتكرش ان يعني يطلع حاجه خلاف هذا، لا فانت حافظ الاصول وتعرف ان اصل المساله لا يخرج عن هذا. طيب واذا طلع اصل انت عارف انه بيعول ولا لا يعول، واذا عرفت انه بيعول عارف بيعول ليش. فان كان في الاطر هذه ما بتشكش في مسالتك وبتمشي، ان خالف هذا بتشك في المساله وترجع تعيد حساباتك تجد ان في غلطه لابد. فدي القواعد دي بتفيد في هذا، فبالتالي تكون عند الطالب علشان ما ايه ما يخربش، ما يجيش مساله مثلا اصلها 6 ولاقي بيعيلها الى 13، مش هي لعبة يحط اي رقم يعني. لكن لا معروف ان الستة اما ما تعولش، مش شرط ان يكون انها لازم تعول، ممكن ستة تطلع ستة بس، لكن ممكن تطلع سبعة ممكن ثمانية ممكن تسعة ممكن عشرة بس، اتناشر او ممكن تطلع اتناشر، ممكن تعول ساعة ما تطلع اتناشر ما تكونش عائلة، او ممكن تعول تطلع ايه محصورة ايضا تعول تلت عول، اما تلتاشر او خمستاشر او سبعتاشر ما تزيدش ولا تنقص، ما تعولش الى الاربعتاشر ولا تعول الى ستاشر، لا تعول بالفردي تعول الى 13. فاحنا نقول ال 12 تعول الى 17 فردي، يعني معناه انها تمشي تنط تسيب الزوجي ايه ف 13 وتقفز الى 15 الى 17، في حين ان الستة تعول بالايه بالفردي والزوجي الى 10 ما تقفز، تاخدها كلها وهي ماشيه، فتقول 7 و8 و9 و10 بس. ال 24 هي ريحت نفسها، ده هي بس قفزه واحده الى 27، لا معها 25 ولا 26 ولا 28، إنما ال 24 إما ما تعولش أو تعول إلى 27 فمحصورة في عول واحد. هذه خلاصة الإيه؟ الأصول ومعنى الكلام اللي هو إيه؟ اللي اتكلموا هذا. قال فإنهن سبعة أصول وثلاثة منهن قد تعول، اللي هي 6 وال 12 وال 24، وبعدها أربعة تمام اللي هي 2 و 3 وال 4 و 8، لا عول يعروها ولا انسلامه يعني ما يدخلش عليها العول. أقول هذه الأبيات خلاص قلنا هذا. قال واصل كل مسألة هو اقل عدد يصح منها فرضها او فروضها، يعني اصل يعني ايش اصل كل مسألة؟ يعني الان انا ده نص ده ثلث ده سدس، فبشوف العدد اللي هو بيسموه المشترك الاصغر بحسب اصطلاحات الحساب الحديثة بين الستة والثلاثة والاثنين، اشوف اصغر عدد تقبل تلك الاعداد القسمة عليه، فهجد مثلا في هذا الستة، الستة تقبل على الاثنين والثلاثة، ما اجيش اقول الاثنين لان لو جبت الاثنين تقبل على الاثنين لكن ما تقبلش على الثلاثة ولا تقبل على الستة، وما جيش اقول 12، 12 صح تقبل عليهم لكنه مش اصغر عدد. فده هياتي معنا في بيقول وترك تطويل الحساب ربحه، انك ما تترك التطويل تربح الوقت، فصح 12 صح لكن ده تضخيم للمساله وتكبير لها، انت المفروض تجيب اقل عدد تقبل القسمه منه، ده الحساب كده اللي هو بيسموه العامل المشترك الاصغر. تمام، ده معنى الاصل. وبعدين ترجع تجيب الاصل هذا وتقسمه عن اللي تحت وتضرب الناتج في اللي فوق يديك السهام، فستة على اثنين فيها ثلاثة في واحد بثلاثة، ستة على ثلاثة فيها اثنين في واحد باثنين، ستة على ستة فيها الواحد في واحد بواحد، وهكذا يعني تقسمه على اللي تحت واللي ينتج تضربه في اللي فوق. فإذا كان اللي فوق واحد ما فيش فايدة في الضرب، لكن بيختلف متى؟ إذا كان اثنين. فإذا كان معي ثلثين مثلا هنا، أقول ستة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين في اثنين بأربعة، هتختلف. لكن ما يغرقش يعني، لما بيكون واحد سهل، ما الواحد أنت تضرب الحاجة فيه ترجع زي ما هي. لكن متى تكون قيمة إنك تضرب في اللي فوق؟ إذا كان اثنين. فأنت احفظ هكذا، تقسم ده على اللي تحت اللي هو بيسميه المقام، وتضرب الناتج في الايه في البسط، يديك السهام وتحطها امامه وهكذا. يبقى انت كده بعد ما طلعت اسمك اصلت المساله، ده اسمه تاصيل المساله، وده اسمه اصل المساله، ودي اسمها سهام الورثه. فتقول الزوج معه ثلاث سهام، الام معها سهمان، الجد معه سهم، الاخت ما معهاش ولا سهم، هكذا. ايه دي تسمى ايه؟ سهام المساله. قال واصول المسائل الفراغ المتفق عليها سبعه. ده اشاره الى ان في اختلاف في شيء خارجي في 18 و36 هيأتي الكلام عليها، مختلف فيها هل هي من الأصول ولا من الايه من التصحيح. لكن خلينا الآن في المتفق عليه السبعة اللي قلناه، اللي هو ايه الثلاثة اللي بتعول والأربعة التي لا تعول. قال وصول مسائل الفراغ المتفق عليها سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، وجابهم بالترتيب على من الأصغر إلى الأعلى، فخلط المجموعتين طبعا. وهي قسمان، قسم منها قد يعول وهو ثلاثة أصول اللي هي الستة واثناشر واللي هي الأربعة وعشرين، وقسم منها لا يعول وهو الأربعة الباقين. ما هي سبعة؟ إذا كانت ثلاثة بتعول يبقى معنى أن أربعة إيه؟ لا تعول. تمام. وقوله لا انسلام، السلم اللي هو الكسر يعني ما بتكسبش، كلام زيادة. كمل به البيت لأجل القافية. قال فالسدس من ستة أسهم يرى، والسدس والربع من اثني عشرة. يقصد إن إذا كان معك مسألة فيها صاحب فرض مع سدس، فيبقى المسألة من ستة. وإذا كان صاحب فرض واحد يبقى تاخدها من إيه؟ مش محتاج هنا المشترك الأصغر ولا شيء. أنت معك صاحب فرض واحد، معك مثلا ابن وأم، الأم معها ثلث والابن معها عصبة. طيب ما معك صاحب فرض واحد يبقى تاخده من مقامه، يبقى المسألة من ستة. ستة على ستة فيها الواحد في واحد يساوي واحد، يبقى الأم واخدة واحد، ودك عصبة ياخد الباقي، ياخد بقية الستة. ما ده ياخد واحد من ايه من الستة، الام خدت واحد من الستة، يبقى باقي خمسة ياخدهم العصبة بهذه الصورة. يبقى اذا ايه ده معنى قولي فالسدس من ستة اسهم من يرى، والسدس والربع من اثني عشر. يعني ما يكون معك سدس وربع يبقى هتنظر للستة والاربعة، الستة والاربعة ايش اصغر عدد يجمع بينهما؟ الاثناشر. تمام، الاثناشر. وبعدين تعملوا اصل المسألة وترجع تقسمه على الايه على المقام لكل واحد، فتقول اثناشر على الستة في الاثنين، اثنين في واحد باثنين، يبقى صاحب السدس ياخد اثنين. طب صاحب الربع 12 على 4 في 3، 3 في 1 ب 3 ياخذ 3، وبعدين لو في عصبه بياخذ الباقي او بحسب كمال المساله. والثمن ان ضم اليه السدس فاصله الصادق فيه الحدس اربعه يتبعها 20. يعني ان كان معك ثمن وسدس، والثمن ان ضم اليه السدس يعني ان كان معك ثمن ومعانا سدس، واحد صاحب ثمن كمثلا زوجه معها ثمن وام معها سدس وابن. طيب ال 8 وال 6 ايش اصغر عدد؟ 24. ما انت اكبر حاجة عندك في الاصول 24، فاذا جاء معك في المسألة سدس وثمن خلاص يبقى 24. ترجع تقسم ال 24 على 8 فيها 3، 3 في 1 ب 3، يبقى دي تاخد 3 من ايه من 24. وصاحب السدس 24 على 6 فيها 4 في 1 ب 4، ويبقى ايه والباقي العصر. اربعة يتبعها 20 يعني 24، يعرفها الحساب واجمعون زيادة علشان يكمل بيها. فهذه الثلاثة الاصول ان كثرت فروضها تعول، لانه يتكلم عن الايه عن السدس. فهذه الثلاثة الأصول يرجع على الايه يرجع على الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. أقول كل مسألة فيها سدس وما بقي أصلها من ستة، أم وابن سدس وباقي يبقى إذن إيه من ستة. وكأبوين وابن، كأبوين يعني أب سدس وأم سدس وابن الباقي، يبقى ستة وستة برضو العام المشترك بينهم ستة، فأصلها من ستة. وكذلك إذا كان مع السدس نصف أو ثلث أو ثلثان، لأن الستة والتلاتة هنا يبقى تأخذ العدد الأكبر. وهنا القاعدة اللي هي إيه اللي ينبغي توضحها، مسألة الإيه الأعداد عموما، كل الأعداد بينها علاقة من أربع علاقات، إما التماثل يعني العددين يكونوا زي بعض، أو التوافق إن العددين يقبلان القسمة على عدد مشترك زي الستة والتمانية، أو التداخل إن أحدهما يدخل في الآخر زي التلاتة والستة أو الاثنين والأربعة، أو ما بينهمش علاقة فيسمى التباين زي السبعة والثمانية. وده في كل عددين متتابعين، خمسة وستة أو ستة وسبعة، سبعة وثمانية، ثمانية وتسعة، كل عددين جنب بعض تلاقيهم متباينين، يعني معناه أن ما فيش بينهم علاقة من ثلاث علاقات دي. يبقى احنا معنا أربع علاقات. الرابعة هي الحقيقة التباين مش علاقة، هي عدم العلاقة بس سموها علاقة. أول حاجة التماثل، يعني إذا كان العددين زي بعض في حالة التماثل تأخذ واحد منهم وتجعله أصل المسألة معك سدس وسدس بأصل المسألة ستة، ده في حالة التماثل. في حالة التداخل إن يعني أحدهما داخل في الآخر زي ستة وثلاثة تأخذ الكبير، يبقى ما يكون معك سدس وثلث يبقى المسألة أصلها من ستة. طيب في حالة التباين ستة وسبعة تضربهم في بعض، ستة سبعة بستة ستة سبعة باثنين وأربعين، تمام؟ أو مثلا ثلاثة وثمانية تلت وتم يبقى ثلاثة وثمانية بأربعة وعشرين تباين. طيب في حالة التوافق زي ستة وثمانية تقسم أحدهما على العدد المشترك بينهما وتضرب الناتج في العدد الآخر، ستة وثمانية يقبلان القسمة على اثنين، فاقسم إما الستة على اثنين أو الثمانية في اثنين والناتج يضربه في العدد الآخر، ستة على اثنين فيها الثلاثة في الثمانية باربعة وعشرين أو العكس، ثمانية على اثنين فيها الأربعة في ستة باربعة وعشرين، يبقى النتيجة إن هي أربعة وعشرين. ده في التوافق. يبقى إذن ده كيفية استخراج الإيه العدد المشترك الأصغر بهذه الصورة. إذا كان الأعداد متماثلة خذ واحد منهم، إذا كان الأعداد متباين اضربهم في بعض، إذا كانوا متداخلين خذ العدد الأكبر، إذا كان متوافقين اضرب وفق احدهما في كامل الاخر، الوفق اللي هو الناتج من قسمه العدد على الايه على العدد المشترك بينهما اضربه في الايه في العدد الاخر. دي طريقه استخراج الايه اصل المساله او العدد المشترك الاصغر او الايه العامل المشترك الاصغر. فهنا اذا كان مع السدس نصف او ثلث او ثلثان، طب ما هيدخل فيه يبقى في تداخل، يبقى السدس اكبر خد السدس، كأم وبنت وعم، الام واخده سدس والبنت واخده نصف والعم الباقي، يبقى المساله من ستة. وكأم وولديها، أم ولديها يعني إخوة لأم، يعني هياخدوا ثلث، فالأم تاخد ثلث والإيه ولديها ياخدوا ثلث، يبقى الستة داخل فيها الثلاثة، يبقى أصل المسألة من كم؟ من ستة. وكأم وبنتين وعم، الأم ثلث والبنتين ثلثين والعم الباقي، يبقى إحنا معنا إيه ستة وثلاثة، يبقى المسألة من ستة لأن إحنا ناخد العدد الأكبر عند التداخل. وكذلك إذا كان فيها نصف وثلث، النصف وثلث يبقى في تباين بين الاثنين والثلاثة، أضربهم في بعض يطلع ستة، يبقى برضو أصل المسألة هنا ستة. كزوج وام وعم، الزوج النصف والعم والام الايه الثلث والعم الايه الباقي، يبقى المساله من سته. وكل مساله فيها ربع وسدس باصلها من 12، لان الربع والسدس بينهم توافق يقبلان القسمه على اثنين، فانت الاربعه والسته بينهم توافق، ففي التوافق انت تقسم احد العددين على الايه الوفق على العدد المشترك وتضرب الناتج في العدد الاخر، فالاربعه على اثنين فيها اثنين في سته ب 12، او العكس ستة على اثنين فيها ثلاثة في الأربعة باثناشر، يعني تقول ليه اثناشر أو بدماغك هكذا، لكن مقصد دي القواعد لكن بتيجي على طول مباشرة لأن الإيه أي واحد درس حساب بيجيبها. كزوج وأم وابن، نعم الزوج إيه الربع والأم سدس، يبقى المسألة من اثناشر. وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، مع الربع والثلث يعني أربعة وثلاثة تباين، يبقى أربعة وثلاثة باثناشر أو ثلثين، ما النتيجة اللي تحت إحنا بنبص اللي تحت. كزوجة وأم وعم، الزوجة ربع والأم ثلث، يبقى المسألة من 12. وكزوجة وبنتين وعم ربع وثلثين، يبقى المسألة من 12، فأصلها من 12. كثير من النسخ والثلث والربع من 12 وهي صحيحة، كأم وزوجة وعم، الأم ثلث والزوجة ربع والعم الباقي، يبقى المسألة أيضا من 12. نعم. وفي كثير من النسخ والثلث والربع مقصود في المتن، لأنه هو قال إيه ايوه يعني معناه ان في بعض الايه في بعض في الرحبيه نفسها، والثلث والربع من 12 بدل والثلث والربع من 12 هيبقى الايه والثلث يعني بدل هذه، ونفس الايه نفس النتيجه، والثلث والربع لان بينهم تباين هتضربهم من 12 صحيح كأم وزوجة، وكل مساله فيها ثمن وسدس، الثمن والسدس بينهم ايه بينهم توافق، فيطلع من 24 تقسم ايه على الايه على العدد المشترك، فاصله من 24 وهو معنى قولي اربعه يتبع 20 كابن وزوجة وأم، لابن عصبة والزوجة ثمن والأم سدس، يبقى المسألة من 24. وكذلك إذا كان مع الثمن ثلثان، لأن الثمانية والثلاثة إحنا يهمنا اللي تحت، الثمانية والثلاثة بينهم تباين هتضربهم 24، كزوجة وبنتين ومعتق، وقول الصادق فيه الحدس حشو لأجل القافية والحدس في اللغة الظن والتخمين. قال فهذه الأصول الثلاثة اللي هي 6 و 12 و 24 تعول إذا كثرت فروضها السهام يعني، فزاد مجموعها على المال، المال اللي هو أصل المسألة. كزوج وأختين لأم وأختين لأب، الزوج النصف واختين لام ثلث واختين لاب ثلثين، ثلث وثلثين هتصبح المساله يعني ايه تمت، والنص زياده يبقى ده يسمى العول، يبقى هنا المساله عالت، فان فيها نصفا وثلثا وثلثين، فتحاصص اصحاب الفروض في المال على نسبه فروضهم، تحاصص يعني كل واحد خد حصه اقل من نصيبه، اسمها المحاصصه، ودي اخذوها الصحابه من من تسمى قسمة الغرماء أيضا. لما يموت واحد مثلا كان ويسيب دين والدين ده مش مكمل، يعني يسيب تركة مش مكملة الديون اللي عليه، يعني مثلا واحد مات وعليه مثلا واحد له عنده 600 ريال واحد له 400 ريال وهو ما ترك إلا 500، فأنا لو جيت اديت صاحب 600 هدي له 500 ويبقى كمان ناقص له والتاني أسيبه، أو أجد لي صاحب 400 ويبقى 100 اديها لصاحب 600، ما ينفعش. فاديهم بنسبة أموالهم، فادي صاحب 600 لأن أنا الآن كان المفروض يكون عندي 1000 أصبح 500، فادي صاحب 600 300 وادي صاحب 400 200، فديت كل واحد بنسبة نصيبه نص اللي كان له، لأن التركة ما ترك لي إلا نص المطلوب، فكل واحد خد بنسبته ما خدوش بالتساوي. دي تسمى المحاصصة أو قسمة الغرماء، هي هي نفس المفلس، ما يفلس أو إيه أو يترك تركة عليه ديون تسمى قسمة الغرماء، إن كل واحد غريم وش فيه حقه، وهذا تارك إيه تارك أو عنده سواء مات ولا حي إنه معاه مال إيه مال ما يكملش، فنعمل لهم محاصصة. فهذه نفس الشيء. ولذلك لما عرضت المسألة على الصحابة، يعني أول مسألة عرضت على الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبارة عن زوج وأختين، زوج واخد نص وأختين واخدة تلتين. قال إيش المشكلة هذه؟ لأن لو اديت لو بدأت بالزوج اديته نص مش هيبقى تلتين للأختين، وهيبقى نص، ولو اديت الأختين بدأت بهما هديهم تلتين مش هيبقى نصف للزوج هيبقى تلت. قال فهذه مشكلة، تمام؟ فأفتوني. وكان مع عمر رضي الله تعالى عنه، يعتبر ما يسمى يعني مبدأ لمسألة الإيه؟ مسألة الاجتهاد الجماعي، يجمع الصحابة العلماء ويتشاورون في المسألة ويناقشهم لحد ما يستقر على رأيه إيه ويمضيه رضي الله تعالى عنه. فكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، فأشار بالإيه قال اجعلها قسمة الغرماء أو محاصصة. فعجب عمر هذا الإيه الكلام، لأنه الآن إيش هتعمل؟ ما تظلمش واحد تسيب التاني، لا لو كان حتى نقص يدخل على الكل، فده يبعد، يعني إذا ما كانش عندي ما وفي به الكل فما أدوش أحط على واحد واسيب التاني مسكين، واكمل واحد واسيب التاني مسكين، ايش الفرق بينهما؟ يعني ايش ذنب الزوج لما ادي الاختين تلتين كامل واخرجوا مبسوطين بنصيبهم كامل كام، واجي الزوج اقول له والله معلش ما بقي الا تلت اعمل لك ايش؟ طب ما اقول ابدا بيا دين النص، وكذلك لما دين النص وارجع كل الاختين والله اسف ده انتوا المفروض كنتوا تاخدوا تلتين لكن ما عاد عندي الا النص، هيقولوا ابدا بينا. فافضل حاجه ان ايه نعمل محاصصه او قسمه الغرماء، يدخل على كل واحد نقص خفيف، مش نقص التام يدخل عليه والتاني ياخد كل نصيبه كامل، فبعد لا شك لانه ما دام مش باقي، زي مثلا احنا في مجاعه ومعانا والله مثلا رغيف، احنا ثلاثه نقسمه على بعض، مش هيجي اقول ده الرغيف ده مش يعني يلا يكمل واحد ياكله والباقي يموت، لا ياكل كل واحد ثلثه وبعدين ايه يعني يبقى معقول. فادخل على كل واحد نقص وايه وتمشي الامور بهذه الصوره، وهذا العدل يفهمه كل واحد يعني. وإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه خالف إيه؟ دي تسمى مسألة العون، ودي أول مسألة عالت، دي تسمى أول مسألة عالت. فالغريب إن إيه إن اللي أشار بالعول هو العباس، واللي خالف في العول هو ابن عباس، وما خالفش في المجلس، هذا خالف بعد ذلك. قالوا طب ليش ما قلت لعمر؟ قال كان مهابا فهبته. والعلماء يقولون بأن ابن عباس ربما لم يكن بالغا درجة الاجتهاد في تلك الفترة، وبالتالي لا يعد خلافه خلافا يعني، أو حتى لو كان فإن الإجماع بعده أو الإجماع قبله ممكن يكون مانعا من إيه من نقض الإجماع، لأن الإجماع ممكن يكون قبل أو بعد. افترض أن عباس خالف لكن الأمة بعد كده أي مع الثاني أجمعت على العول وهو اللي ماشي وكلام زي ما خالف فيه أحد إلا من المتأخرين، جاء الجلال وناقش وعمل دوشة في ضوء النهار، وجاء الشوكاني أيده في وبل الغمام، وبعد رجع عن هذا وألف رسالة ونزل على الجلال ونزل على كل اللي قالوا بهذا القبل، مع أنه في الأول كان استحسن كلام ابن عباس، يقول لله در ابن عباس ده كلام صحيح وكذا في وبل الغمام، قال هذا هو الرأي وهذا وكذا، وبعدين رجع في الإيه وعمل رسالة اسمها القول الفصل في مسألة العول، وما استطاعش يجادل ابن عباس علشان ما يتطاولش عليه، إنما تطاول على الجلال، كان جعل الجلال هو الهدف، وبعدين استبعد أن ابن عباس يكون قال بهذا القول، قال والظاهر ان ما يقولش ابن عباس بهذا القول الضعيف، لانه ما يستطيعش انه ايه يركن في يتكلم في ابن عباس او يجادله، لكن جعل الهدف والمرمى الجلال طول الرساله، ولما جاء عند ابن عباس قال والظاهر ان ابن عباس يعني ربما لا صح انه هذا القول لانه اذكى من ذلك واعلى من هذا وكذا، مع انه مدحه في الايه، لكن العلماء، لكن عموما المساله مجمع عليها، ما فيش اشكال. فهذا يسمى الايه، يسمى العول. تمام. طيب ننتهي من هذه النقطه. تخصص اصحاب الفروض في المال على نسبه فروضهم، فتجمع سهامهم من اصل المساله ويقسم المال على مجموع السهام، يخرج حصه كل سهم، وهذا هو العول، لان العول في اللغه الارتفاع والزياده، وفي الاصطلاح زياده في عدد سهام اصل المساله ونقصان من مقادير الانصباء. قال نكمل ان شاء الله في الايه الحصه القادمه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فتبلغ السته عقد العشره في صوره معروفه مشتهره، وتلحق التي تليها في الاثر بالعول افرادا الى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما اقوله. الان بيتكلم عن العول والى ما يبلغ. تكلمنا ان هناك اصولا تعول واصول لا تعول. قلنا الاصول التي تعول هي سته ومضاعفاتها، السته والاثنى عشر والاربع وعشرين. فالان بيبين السته تعول الى ايش. فقال ان السته تعول الى العشره افرادا وزوجي، يعني تعول من ستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، يعني ما بتتركش إيه. فده معنى قولي فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني تصل إلى الإيه، تصل إلى العشرة. فمعناها أنها تعول إلى وهي ماشية من ستة إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، فتوصل إلى العشرة. ده معنى إيه في صورة معروفة مشهرة، يعني في مسألة من الملقبات سأتي ذكرها. وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى 17، التي تليها هي الـ 12، يعني تلحق إلى 17 إفرادا، يعني أن الـ 12 تعول إلى 17 لكن بالفردي لا بالزوجي، فتمشي من 12 الفردي تعول إلى الـ 13 وبعدين إلى الـ 15 وبعدين إلى الـ 17. فالفرق بينهم أن الستة تعول إلى العشرة وتمشي فردي وزوجي، وال12 تعول الى 17 لكن تمشي فردي، فال12 تعول الى 13 وتسيب ال14 وتدخل في ال15 وتسيب ال16 وتدخل الى 17. يبقى اذا بتعول ايه، بتعول 3، يعني 3 ايه، 3 عول 13 وال15 وال17، بينما ال6 كانت بتعول 4، بتعول 4 مرات، بتعول 7 وال8 وال9 وال10. ده معنى قولي وتلحق التي تليها في الاثر بالعول افرادا الى 17. والعدد الثالث اللي هو ال 24، ما هم احنا ثلاث اعداد اللي هي بتعول الستة وال 12 وال 24. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما اقوله. يعول بثمنه. ال 24 ثمنها كم؟ 3، لان 24 على 3 فيها الايه؟ 24 على 8 فيها 3، معناها ان بتعول الى 27، يعني اضف اليها ثمنها. ال 24 لما تجيب ثمنها اللي هو 3 وتضيفه ل 24 تصبح 27، فهو عول واحد بس. ولذلك يسمونها البخيلة، لأنها إيه؟ لأنها ما تعددش عولها. شفنا الستة بتعول أربع مرات، السبع الاثناشر بتعول ثلاث مرات، الأربع وعشرين بتعول مرة واحدة بس، إلى من الأربع وعشرين إلى 27. ده معنى قوله العدد الثالث، الثالث اللي هو لأنه معناه الثالث في المجموعة التي تعول، لأن احنا قسمنا الأصول إلى أصول تعول وأصول لا تعول. الأصول التي لا تعول اللي هي 2 والايه والثلاثة والأربعة والثمانية، والأصول التي تعول اللي هي الثلاث أعداد اللي هم الستة ومضاعفتها اللي هي الستة والاثناشر والأربعة وعشرين. فالعدد الثالث يعني في المجموعة التي تعول اللي هو الأربعة وعشرين قد يعول، قد يعول لأنه ممكن ما يعولش، والأرقام اللي احنا بنقولها الأعداد التي نقولها يمكن أن تعول ويمكن أن لا تعول، يعني ليس بلازم، يعني ممكن الستة تطلع ستة لكن بيفهمك انها لو طلعت 7 ما هوش غلط، لو طلعت 8 ما هوش غلط، لو طلعت 9 ما هوش غلط، لو طلعت 10 ما هوش غلط، وكذلك 12 ممكن تبقى 12 من الشرط انها تعول. يعني الاصول التي تعول لا يلزم انها تعول في كل مساله، بل معناه انها يمكن ان تعول بحسب الايه، بحسب الفروض اللي تحتها وبحسب عدد الايه، عدد الورثه الى اخره. اقول ده كلام سبط المارديني، شرع اي الرحبي يبين عول هذه الاصول الثلاثه وما يبلغه كل أصل منها بالعول، فالستة تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. تمام. فتعول 4 مرات صحيح على توالي الأعداد، يعني دون ما تقفز، إلى أن تبلغ عشرة، وذلك في صورة معروفة مشتهرة مشهورة بأم الفروخ بالقاء المعجمة ستأتي. يعني يقصد أنها إيه لما تصل إلى أنها تعول إلى العشرة بتأتينا مسألة من المنقبات ستأتي تسمى أم الفروخ لكثرة ما فرقت، لأن أكبر حاجة ممكن إيه أكبر عول ممكن نصل إليه هذا، لأنه عالك بالتلتين ما فيش أكثر من هذا، لا في الاثناشر ولا في الأربع وعشرين. يعني الاثناشر أقصى حاجة بتعول إلى الإيه إلى السبعتاشر، يعني زادت خمسة، زادت خمسة يعني أقل من نصفها، فهنا عالت بأقل من النصف. الأربع وعشرين بتعول إلى السبع وعشرين يعني بتعول بالثمن. أما الستة لما تعول إلى العشرة معناها أنها عالت بتلتينها، زادت أربعة. الستة لما تزيد أربعة معناها زادت تلتين، فهذا أكبر عول يمكن أن إيه أن يصل إليه عدد من الأعداد أن يعول بثلثيه. فلما عالت بثلثيها هتدينا مسألة مشهورة اسمها أم الفروخ لكثرة ما فرقت من العول، وستأتي في المسألة إيه التي ستأتي معنا فستأتي. قال فتعول إلى سبعة، يبدأ هو يجيب لك إيه مسائل فيها الستة تعول إلى السبعة، ومسائل الستة تعول إلى الثمانية، ومسائل الستة تعول إلى التسعة، ومسائل الستة تعول إلى العشرة. وبعد ما يخلص ستة يبدأ في الإيه في الاثناشر، ويمشي أيضا الاثناشر لما تعول إلى الثلاثاشر ويديك أمثلة، والاثناشر لما تعول إلى الخمستاشر ويديك أمثلة، والاثناشر لما تعول إلى السبعتاشر ويديك أمثلة، وما يخلص منها هيجيب الأربعة وعشرين لما تعول إلى السبعة وعشرين ويديك أمثلة، ونشوفها ونحلها مع بعض. قال في زوج وأختين لأبوين أو لأب، فتعول إلى سبعة، الزوج وأختين شقيقتين بنيجي نقول نص تلتين، تمام؟ بنيجي التأصيل إن إحنا بنيجي ننظر إلى الإيه العددين اللي هو الإيه المقام هذا، ونشوف العدد الإيه أقل عدد يقبلان القسمة عليه، فالثلاثة والاثنين تجمع بينهم الستة، وبعد ما نطلع إيه ده يسمى أصل المسألة الآن. هذا إيه هذا لسه مش كده باب الحساب هيأتي. المهم فهذا يسمى أصل المسألة، وده اسمه تأصيل المسألة، تمام؟ الآن دي خطوة في الحساب اسمها تأصيل الإيه تأصيل المسألة اللي إحنا في هذا الباب. بتأتي بعد ذلك علشان تطلع هنا السهام، سهام كل مسألة، فتقسم أصل المسألة على الإيه على المقاب واللي يطلع تضربه في البسط. فتقول ستة على اثنين في ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ستة على ثلاثة فيها لاثنين، اثنين في اثنين بأربعة، اجمع ثلاثة أربعة أصبحت كم؟ زادت هاي، يبقى اشطب على الستة واجعل سبعة، كده تسمى علت وتلغي الستة دي خلاص، يبقى المسألة تقسم من سبعة، فده معنى أنها إيه أنها علت إلى سبعة. هذا إيه؟ هذا في زوج وأختين لأبوين أو لأب، سواء كان دول أختين لأبوين يعني شقيقتين أو لأب أي نفس الشيء، يأخذ ثلثين والنتيجة واحدة، إنها إيه إنها ده يسمى أصل عائل، هذا يسمى أصل عائل، يعني إيه ده الأصل بدون عول، وبعدين نقول ده أصل عائل يعني علت إلى سبعة، فنقول المسألة هذه مسألة عائلة، لأن المسائل معانا على ثلاث أقسام، مسائل عادلة ومسائل عائلة ومسائل ناقصة. المسائل أي مسألة لا تخرج عن هذا، مسألة عادلة مثل مثلا ما تقول إيه زوج وأختي شقيقة، دي مسألة عادلة يعني تطلع مضبوطة بالضبط لا زيدة ولا نقصة، فما تيجي تقول زوج نص أخت شقيقة نص، طيب المسألة من كم؟ من اثنين، اثنين على اثنين فعل واحد، واحد واحد، اثنين على اثنين فعل واحد، طلع مضبوط، يعني عدد السهام بيساوي أصل المسألة لا ناقص ولا زيد، فدي يسموها مسألة عادلة، واضح سبب التسمية، تمام؟ في معانا مسألة تسمى ناقصة، ناقصة زي مثلا أقول لك إيه مثلا زوج مثلا وأم مثلا، الزوج يأخذ نص لعدم وجود فرع واجد، والأم تأخذ ثلث، تمام؟ أشوف بين الاثنين والثلاثة في تباين، أضرب الاثنين في الثلاثة تطلع ستة، ستة على اثنين في الثلاثة، ستة على ثلاثة في الاثنين، ثلاثة واثنين كم مجموعهم؟ خمسة، طلع أنقص من الإيه من الأصل، دي تسمى مسألة إيه؟ ناقصة أو مسألة ردية، ناقصة لأن نقصت السهام عن أصل المسألة، أو ردية لأنها تحتاج إلى رد، ما يسمى بالرد، وده يأتي في الآخر إن شاء الله تعالى، ده في باب إيه؟ في باب الرد وذوي الأرحام، فدي تسمى ما إيه؟ مسألة ناقصة اللي ينقص فيها عدد الإيه؟ السهام. دي تسمى مسألة عائلة، يبقى كده ثلاث مسائل، ثلاث أنواع، فالمسائل كلها لا تخرج عن هذا، إما مسألة عادلة تأتي السهام بتساوي الأصل، أو مسألة ينقص السهام عن الأصل، أو مسألة يزيد عن الأصل، ما فيش احتمال إيه؟ ما فيش احتمال رابع، فأي مسألة في الإيه؟ في كل علم الفرائض لا تخرج عن إيه؟ عن واحدة من هذه الإيه؟ من هذه الأشياء. فبالتالي احنا الان في باب العوج. احنا كل المسائل اللي احنا تناولها في ايه في هذا الايه في هذا الباب اللي هو يسمى باب الايه باب العوج. تمام. طيب قال في زوج او اختين لابوين او لاب نفس الحكايه تلتين او مختلفين. يعني ان انت تقول مثلا ايه زوج واخت شقيقه واخت الاب. الزوج النص، الاخت الشقيقه نص، الاخت الاب تكمله الثلثين. هي النتيجه نفسها كانه ايه كانه اختين نفس الحكايه تلتين برضه. هتطلع نفس الحكايه العول الى سبعه. ما تيجي تاصل هتجد ان اثنين واثنين وسته تجد ان ايه في تداخل. السته هي الايه السته هي العام. سته على اثنين فيها الثلاثه، سته على اثنين فيها الثلاثه، سته على سته فيها الواحد. ما تيجي تجمع ثلاثه وثلاثه واحد تطلع سبعه. نفس الشيء هي نفسها. فكل دي المسائل بتعود الى الايه الى السبعه. فالمساله علت الى السبعه. تمام. قال في زوج واختين لابوين او لاب او مختلفين، يعني اخت شقيقه واخت الاب. فللزوج النصف ثلاثه والاختين الثلثان اربعه ومجموعها سبعه، فيقسم المال بينهما اسباعا. للزوج نصف عائل. الزوج هنا واخد ثلاثة من سبعة صح؟ هو واخد الزوج نصيبه نصف. هنا ده الثلاثة بالنسبة للسبعة مش نص حقيقة، لكن نسميه نصف عائل. نصف عائل يعني ايه؟ يعني نصف دخله العول فيكون ناقص. علشان ما تجيش تقول ايه لا ده واخد النصف وهو وهو مش واخد النصف حقيقة، لانه نصف السبعة ثلاثة ونص. تمام؟ في حين واخد ثلاثة. نعم هو واخد ايه نصف لكن عائل، نصف عائل. تمام. ولذلك كان مرة وقعت مسألة مع تقريبا احد القضاة المشهورين، اظنه يحيى بن اكثم او غيره من الايه من القضاة المشهورين. فكان الزوج نصيبه بعد العول ثلاثة تقريبا من تسعة، فطلع ثلث، طلع ثلث. فكان ايه يمشي بين الناس ويقول ما توفيت امرأة عن زوج، الزوج ياخد كم؟ يقول نص. قال لا، قال هذا شريح مع شريح. قال هذا شريح بيديني ايه؟ بيديني ثلث، بيديني ثلاث اسهم من تسعة. فيقول هذا غلط. فيقابل شريح قال انت عندما تراني تظنني حاكما فاجرة وتظنني حاكما جائرة، وانا عندما اراك فاجرا، لانك تظهر الشكوى وتكتم الفتوى، يعني بتخبي حقيقة المسألة. أنا ما اديتكش هذا من دماغي، يعني المسألة عائلة وبيروح يقول لهم ادالي ثلث وأنا زوج، وأنت والقرآن قرر أن الزوج له نص أو ربع، النصف عدم وجود الأولاد أو ربع عند وجود الأولاد. فيجي يقول الآن شرايح اداني ثلث، لا اداني نص ولا اداني ربع وما لهاش أولاد، ماتت وما لهاش أولاد، حقي كم؟ قالوا النص. قال الحق هذا شريح اداني ايه؟ اداني ثلث. فهذا تشنيع عليه. فلذلك قال ان انت ايه؟ تظهر الشكوى وتكتم الفتوى، لانك ما فصلت للناس، قلت لهم ان ايه؟ ان المساله فيها كذا فيها افراد كثيرين، فعالت المساله فاداني ايه؟ فاداني نصف عائل، فاللي اخذه ده هو بدل ما تقول ثلث علشان توافق لفظ القران ما تقولش ثلث، انما تقول اخذ نصفا عائلا. والنصف العائل ده بيدخل عليه النقص بحسب بقى المسألة، ساعات يكون ثلث ساعات يكون ربع، زي ما يكون بحسب التزاحم في المسألة بيدخل عليه النقص. تمام. فهذا ايه فهذا من ضمن الأشياء. قال للزوج نصف عائل وهو ثلاثة أسباع، والأختين ثلثان عائلان وهما أربعة أسباع، لأن أيضا نفس الحكاية الأربعة من السبعة مش ثلثين، ده الأربعة هي ثلثين الستة لكنها أقل من ايه من ثلثين السبعة، فهم دخل عليهم النقص والزوج دخل عليه النقص. دي قضية العول كده، هي مشكلة العول كده، الكل يدخل ايه والكل يتحمل. لانه زي ما قال عمر بن الخطاب لما جاءوا الزوج والاختين قال فببدأ بمن؟ لو اديت الزوج نصيبه كاملا هياخد نص، وهجي ادي الاختين لن يبقى لهم ثلثان فاديهم نص، ولو بديت بالايه بالاختين هديهم ثلثين، ومش هجد ما اعطي الزوج. فده شيء بديهي يعني، فايش الحل يعني ممكن يعني العقل يتفتق عنه الا مثل هذا الحل، ان احنا ايه ندخل النقص، ولا ده اولى من ده، ده يعني نصيبه في كتاب الله ما هوش باجتهاد، وده نصيبه في كتاب الله ما هوش باجتهاد، نص نص ونص. فايش تفعل وقد اجتمع في مسألة؟ فالحل يعني تفتق عنه ذهن الصحابة الحقيقة حل رائع جميل جدا، يعني ما اعتقد ان العقل لو فكر في انه يجد احسن من ايه احسن من هذا الحل، انه ايه انه يدخل النقص على الجميع، لان ده العدل. اذا كان الشيء ناقص عندك، يعني مثلا زي ما قلنا لو في مجاعة وكل واحد يكفي رغيفين وما عندك تكفي تعطي كل واحد رغيفين فهتدي كل واحد رغيف. يقول لك بس انا هقوم نصف بطنه انا مش هكذا مش هشبع. قل نعم وهذا مش هيشبع وهذا مش هيشبع، لو شبعتك انت هموت هذا. يبقى اي الاولى؟ لا ان انا اخلي كل واحد ولو ايه ياخد شيئا جزئيا، لكن ما اجيش اجور على واحد وما ادوش خالص وشبع الثاني، هذا ظلم. لكن ما اذا كان الشيء ناقص فنقص الكل، يعني نقص الكل. انت لما تكون مدرس مثلا ومعك 30 دقيقة علشان تختبر مثلا 30 طالب او شيء من هذا القبيل مش هيكفي، لكن ما في يدك الا انك تعطي كل واحد دقيقة. وهكذا المتكلمون مثلا في مؤتمر ولا شيء معهم نص ساعة ومعهم 3-4 متكلمين، فما هيدي كل واحد 5 دقائق ولا شيء من هذا القبيل، ما هيقول ما يكفيني ما يفعلك. حاول تمشي نفسك، لانه مش معقول انا اديلك النص ساعة انت تتكلم محاضرة والتاني اعتذر لهم اقول لهم لا والله هم جايين نفس المشوار ونفس، فمن العدل ان انا ايه في مثل هذه الحالة ادي كل واحد 10 دقائق 5 دقائق واقسمها بينهم بالتساوي وكل واحد يصرف نفسه، وهي نفس الشيء ده نفس الشيء نفس المشكلة. تمام. قال وفي ام واخوين لام واختين لغيرها. ام وفي ام واخوين الام واختين لغيرها، اختين لغيرها يقصد بها انه اختين شقيقتين او اختين الاب، يعني غير دول يقصد هذا. نفس الحكاية برضو نفسها تطلع نفس النتيجة. الام طبعا مع وجود العدد ده تاخد 6 والاخوين الام ياخدوا 3 والاختين لغيرهما لغيرها 3 اكيد. ثم نيجي ايضا نشوف الستة هي الايه اللي ممكن تكون اصل، وبعدين 6 على 6 فيها الايه 1، 6 على 3 فيها 2، 6 على 3 في 2 2 في 2 في 4 لو جمعناهم طلع 7 نفس الشيء، لانه كل الامثله هذه بتجيبها على الايه على عول الستة الى 7. خلاص يبقى لما يكون كده الغي هذا واعمل ايه واعمل 7. دي الطريقه امسحه خالص يعني عشان ما تلخبطش نفسك. ده في الحل بتعمل كده انك تلغي دوكا، او ساعات بعض في بعض الكتب يجعله جنبه يخلي الستة هنا وبعدين ينقل ايه يبدا السبعة هنا. المهم مش مشكله يعني ايه مش مشكله تصرف ازاي. تمام. طيب هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لعود الستة إلى 7. هيبدأ يتكلم على إيه؟ على عول وتعول إلى 8. طيب زوج وأم وأختين، أختين لغيرها يعني أختين شقيقتين أو لأب، نفس ده معنى إيه؟ هنا زود، ما هو زود الإيه؟ زود أصحاب الفروض شوية علشان إيه؟ علشان يزيد العول. انت عاوز فايه فجاب لنا زوج مع نص بحاله، فايه ده هيزودها نص. الام ما دام في اختين يبقى ايه يبقى 6، وبعدين الاختين الشقيقتين واضح انه ايه 3. واضح ان بين 2 و6 و3 التداخل مع الايه بين 2 و3 تباين ضربوا في بعض يطلع 6، ودي 6 يبقى ايه ناخد دفتر اصل 6. 6 على 2 فيها 3، 6 على 6 فيها 1، 6 على 3 فيها 2، 2 في 2 في 4 نجمع دول يطلع 8. تمام يطلع 8 مشطب على 6 ونحط 8 هذا المسألة. تمام يبقى ده ايه قال وتعول الى 8 كزوج وام واختين لغيرها. تمام. وكزوج وام واخت شقيقة واخت شقيقة او لاب. تمام يبقى معناه ان ايه هيخلي الايه هيشيل اخت من دول. تمام. ويخلي اخت واحده تاخد نص، ما هو لما تصبح دي واحده دي هترجع تاخد ايه ثلث، فالمساله هتعوض ايه هتعوض بعضها. فهنا بدل هتبقى اخت شقيقه واحده او اخت الاب، فبالتالي الام هنا معاها ثلث معاها ثلث، والاخت الشقيقه معاها نص نص ونص. خلصت المساله وثلث يبقى عالت بثلثها عالت بثلثها. نحل نجمع بينهم الستة، 6 على 2 فيها 3، 6 على 3 فيها 2، 6 على 2 فيها 3 نجمعهم يطلعوا كم؟ 8. يطلعوا 8. تمام. قال وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، وتلقب هذه الصورة بالمباهلة. زوج وأم وأخت شقيقة هذه الصورة تسمى الإيه؟ المباهلة. المباهلة يعني قيل ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال من شاء ايه من شاء باهلته على هذه المسألة انتوا عارفين ان ابن عباس لا يقول بالايه بالعوج، لا يقول بالعوج، فقال من شاء باهلته، لا يكون ابدا ايه في المساله نصف ونصف وثلث، تمام؟ لان راي ابن عباس، راي ابن عباس بيقول ايش؟ راي ابن عباس بيقول نقدم من قدمه الله. طب ايش من قدمه الله؟ يقول ايش؟ يقول انه اللي بينزل من فرض الى عصبه يبقى مؤخر، ولكن اللي بينزل من فرض الى فرض هذا ما يكون مقدم. ازاي يعني؟ مثلا الزوج ما ينزلش الى العصبة ابدا، اما نص او ربع فيعتبر ده مقدم. لكن مثلا الاخوات والبنات وبنات الابن وغيرهم، كل دول زي ما انتم عارفين انه ممكن يكون فرض صاحب نصف، او تكون اكتر من واحدة صاحبات ثلثين، وبعدين يجي يعصبهم الذكر ينزلوا، فيعتبر دول مؤخرين. فهنا لو بصينا في المسألة دي هنلاقي مين؟ هنلاقي الأخت الشقيقة هي المسكينة، فعلى رأي ابن عباس هيأخرها هي، فهيجي مثلا يدي ايه يعمل كده ابن عباس، يعني دي الحل على طريقة ابن عباس، يقول ايه الزوج نص تمام والأم ثلث خلاص، وهذا يدي الباقي، مش على انها عصبة، على انها ايه، على انها هي لها ايه، لها النص، لكن اصلا هي مؤخرة. فما تيجي تعمل المسألة من ستة مش هتعول بقى، ما عندوش عول من ستة، فيها هنا ثلاثة وفي هنا اثنين، باقي كم واحد دي للأخت، يعني الأخت صاحبة ثلاثة، يعني لأنها صاحبة ايه، صاحبة نصف، ولكن هديها ايه، هديها هنا واحد. فده رأي ابن عباس، لكن العلماء بيقولوا ما فيش دليل على المسألة دي، يعني نقدم من قدمه الله، من قال ان ايه ده مقدم وده مؤخر؟ دول كلهم مذكورين في القرآن ان لهم ايه فرضهم كذا، دي صاحبة نص، ما فيش حاجة، يعني الله ما قالش ان دي ايه دي اخذت من غيرها او انها ايه، لا نص على انها ايه، ان كانت واحدة فلها ايه، فلها النص، جعل لها نص فرضا بالقرآن، وهذا جعل له نص، وهذه جعل لها ثلث. منين انت ايه اخرت دي مسكينة؟ لان انت ما ديتهاش نص، اديتها سدس، ما دي مخالفة لكتاب الله، يعني دي مخالفة، انت اديتها سدس الان ما اديتهاش نص في النهاية، تبقى انت خالفت الكتاب. قال ابن عباس يعني على عنا ورثنا، لكن يعني جمهور الصحابة هم على الصواب في هذا، يعني ايه مسألة حتى نقل الاجماع في المسألة، يعني هذا ليس تقليلا من شأن ابن عباس، ابن عباس يعني حذاء بنا مش من مسألة، لكن قضية ايه انه رضي الله تعالى عنه رأيه الصحابة عمر ومن معه ارجح كفة، يعني أرجح في كفة الميزان وفي العلم والفقه وكلام زي كده، وهذا لا يقلل من شأن ابن عباس، عند دول مجموعة، يعني مجموعة كبار، مجموعة الكبار مع بعض وكلام زي كده يعني. ولذلك نقل بعض العلماء الإجماع على الإيه على المسألة، وقيل لابن عباس ليش ما يعني قلت لعمر؟ قال كان مهابا فهبته. فالعلماء استغربوا في هذه المسألة وناقشوها منهم الشنشوري وغيره وكلام زي كده في كتب الفرائض، فقالوا هذا مما يدل على ان ابن عباس يرى المسألة اجتهادية، وان ده رأي بدا له، ولم يرى انه ايه انه يعارض به، لانه يرى انه يطرح رأيهم ويقول لهم ما عاوزينه، يعني ان ايه ان هؤلاء علماء وافاضل، وبالتالي لم يرى انه ايه يعارض في المسألة او شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء قال ان ابن عباس يعد صغيرا في تلك الفترة، وان ايه يعني خلافه لا يخرق الاجماع، او انه بدا له بعد ذلك او شيء من هذا القبيل، او انه خالف بعد الايه بعد وقوع الاجماع. على فرض حتى انا اعتقد ان يمكن حتى لو قلنا انه لم ينعقد اجماع في ايام الصحابه فانه انعقد بعد، لانه الناس كلهم على هذا بعد ذلك، لم يخالف احد الا قول ابن سيرين انه ايه ابن سيرين في مساله الايه الغراوي، لكن الخلاصه من الايه انه يقال بان الايه بانه وقع اجماع بعد ذلك، فالمساله ايه ممكن يقع اجماع بعد الخلاف ما فيش بس، ولكن ممنوع الخلاف بعد الاجماع، يعني اذا اجمعوا فلا يسوغ للمجتهد ان يخالف. ولذلك هم ينصون في كتب اصول الفقه ان المجتهد ينبغي ان يلم بمسائل الاجماع، ليش؟ حتى لا يناقش مساله قد اجمع عليها، لان الاجماع حجه عند الايه عند جمهور اهل السنه والجماعه، فبالتالي المفروض انه خلاص مساله تم الاجماع عليها ما اشغلش بالي بها، اروح ادور على المسائل المختلف فيها، تمام؟ فبالتالي لا يصح ان يقع الاخلاف بين بعد الاجماع، فكان ابن عباس لا يرى ان وقع الاجماع، لكن يصح انه